الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 91 بعد 100 والألف من صحيح الإمام البخاري، وهو السادس من كتاب الدعوات، باب التعود والقراءة عند الإمام عند المنام. وهذا من أهم الأوقات الذي يحتاج فيه الإنسان أن يستعيد بالله عز وجل، لأنه سينام، والنوم أخو الموت، والنوم فيه غفلة عن الذكر ونحوه. وإذا لم تقع منه هذه التعوذات لربما جاءه الشيطان بالرؤى والأحلام، وربما جاءه الشيطان بتثقيل رأسه عن القيام، كما في الحديث يربط على رأسه في قفاه 3 عقد، ويضرب على كل عقد أمامك ليل طويل فارقد، يعني يهين العاصي، يهين المبتعد عن الطاعة. بينما إذا قرأت آية الكرسي لا يقربك الشيطان حتى تصبح. وإذا قلت بسم الله سبحان ربي وضعت جنبي تسلم من الشيطان، وإذا قرأت المعوذات تسلم من الشيطان بإذن الله سبحانه وتعالى. قال أبي السند المتصل حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسي الدمشقي قال حدثنا الليث بن سعد بن الحارث الفهمي قال حدثنا عقيل وابن خالد عن ابن شهاب وهو الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه نفث في يديه وقرأ بالمعوذات ومسح بهما جسده. وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي أجاره الله من الشيطان حتى قرينه أسلم. في رواية أن القرين أسلم، وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم يسلم من معرته، ومع ذلك يستعيذ بالله عز وجل عند موته عند نومه للسلامة من شرور الإنس وشرور الجان. وفي رواية بلفظ كان إذا أوى إلى فراش كل ليلة، وبينت فيها أن المراد بالمعوذات الأخلاص والفلق والناس، وأن ذلك وقع صريحا في رواية عقيل المذكورة، وأنها تعين أحد الاحتمالات الماضي ذكرها ثمة، وفيها كيفية مسح جسده بيده. وقد ورد في القراءة عند النوم عدة أحاديث صحيحة، من حديث أبي هريرة في قراءة آية الكرسي، وقد تقدم في الوكالة وغيرها، حديث ابن مسعود الآيتان من آخر سورة البقرة، وقد تقدم في فضائل القرآن. هذا في الليل، يعني وجدت آثار أنها بعد المغرب، وإذا جاء بها في النوم لا حرج. وحديث قراء بالنوفل عن أبيها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال للنوفل اقرأ قل يا أيها الكافرون في كل ليلة وأنا على خاتمتها فإنها براءة من الشرك. حديث ضعيف. خرجه أصحاب السنن 3 وابن حبان الحاكم وحديث العرباض بن سارية، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ المسبحات قبل أن يرقد ويقول فيهن آية خير من 1000 آية. أخرجه 3، لا أظنه يثبت. وحديث جابر رفعه وكان لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل وتبارك. رجع البخاري في الأدب المفرد، هذا قد جاء في مظاهره الاحتجاج لكنه معل. وحديث شداد بن أوس رفع ما من إبراهيم مسلم يأخذ مضجعه فيقرأ صورة من كتاب الله إلا بعث الله ملكا يحفظه من كل شيء يؤذيه حتى يهب. أخرجه أحمد الترمذي. ورد في التعوذ أيضا عدة أحاديث، من حديث أبي صالح عن رجل من أسلم رفعه لو قلت حين أمسيت أعوذ بكلمات الله التامة من شر ما خلق لم يضرك شيء. وفيه قصة، منهم من قال عن أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه أبو داود صح الحاكم. حديث أبي هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا أخذ أحدنا مضجعه أن يقول اللهم رب السماوات ورب الأرض. الحديث أنت الأول ليس قبلك شيء وأنت الآخر ليس بعدك شيء، اقض عنا الدين واغني عن الناس واستعذ بالله من شر كل ذي شر هو أخذ من ناصيته. وفي لفظ اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان الرجيم والشرك. هذا من أحاديث أذكار المساء. خرجه أبو داود. وحديث علي رفع كان يقول عند مضجعه اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامات من شر كل شيء أنت أخذ من ناصيته. خرجه أبو داود. النسائي قال ابن بطال في حديث عائشة رد على منع استعمال العود والرقى إلا بعد وقوع المرض انتهى، وقد تقدم تقرير ذلك البحث فيه كتاب الطب. ملخص هذا أن الإنسان إذا أوى إلى مضجعه وإلى فراشه عليه ألا يشغل عن الأذكار. وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الخلتين أو الخصلتين التي من لازمهما دخل الجنة، وذكر أن الشيطان يأتي أحدكم فيقول اذكر كذا واذكر كذا فينام قبل أن يقولها، ونسأل الله السلامة والعافية. قال رحمه الله: باب، أي منه. وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن يونس اليربوعي صاحب سنة قال حدثنا زهير وهو ابن عاوية أبو خيثم الجعفي، وروايته عن شيوخه ترفع عنهم تهمة التدليس. قال حدثنا عبيد الله بن عمر العمري ثقة، وأخوه عبد الله ضعيف. قال حدثني سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال تابعي صغير وشيخه تابعي وسط وأبوه تابعي كبير، ففي ثلاثة من التابعين في نسق مدنيون، يعني بالتابعين عبيد الله وسعيد وأبيه. قال رحمه الله: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أوى أحدكم إلى فراشه فلينفض فراشه بداخلة إزاره. وهذا مسد الذرائع، لا سيما إذا كان البيت قد تخلف الإنسان عن الفراش لفترة، ربما صعد عليه شيء من المؤذيات، ثعبان صغير أو عقربة، أو حتى ربما وزقه أو ما في بابها تسبب له قلقا وتسبب له أذى، فلذلك الإنسان ينفض في داخلة إزاره لعل الله يصرف عنه شرا ويلقيه خيرا، فإنه لا يدري ما خلفه عليه. ثم يقول: باسمك ربي وضعت جنبي، بسم الله، استعين بالله لحفظه وكلاءته ونصره وعونه، وضعت جنبي أي للنوم، وبك أرفعه أي عند الاستيقاظ. وهذا دليل على أن الإنسان عاجز إن لم يقوه الله، ضعيف إن لم يعنه الله. فكم من إنسان يرفع النوم من عينيه يتطلب لا يجده، حتى ربما بالمهدئات والحبوب النوم ما يأتيه النوم، فنومك بعون الله. وكم من إنسان ما يستطيع أن يقوم على فراشه، وإذا نام ثقل عليه النوم حتى يحرم من الطاعة. إن أمسكت نفسي فارحمها، يعني إن أمسكتها بالموت، وإن أرسلتها أي بعد نومها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين، احفظها من الشياطين، واحفظها من أعداء الإنسان. فانظر إلى عظم هذا الدعاء العظيم الذي إذا التزمه الإنسان وسلك هدي النبي عليه الصلاة والسلام ناله بركة العمل بالسنة، كما ناله السلامة بإذن الله عز وجل من المؤذيات والمتلفات والمقلقات. وفي رواية بداخل بلا هامة، وقع في رواية مالك: الآتية في التوحيد بصنفة ثوبي، وكذا للطبراني من وجه آخر، وبفتح الصاد المهملة وكسر النون بعدها فهي الحاشية التي تلي الجلد، والمراد بالداخل طرف الإزار الذي يلي الجسد. قال مالك: داخلة الإزار ما يلي داخل الجسد منه. وقع في رواية عبدة بن سليمان بن عبيد عن عبيد الله بن عمر عند مسلم: فليحل داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وفي رواية يحيى القطان كما سيأتي فلينزع. وقال عياض: داخلة الإزار في هذا الحديث طرفه، وداخلة الإزار في حديث الذي أصيب بالعين ما يليها من الجسد، وقيل كن بها عن الذكر، وقيل عن الورك، وحكى بعضهم أنه على ظاهره وأنه أمر بغسل طرف ثوبه، والأول هو الصواب. قال القرطبي المفهم: حكمة هذا النفض قد ذكرت في الحديث، وأما اختصاص النفض بداخلة الإزار فلم يظهر لنا، ويقع لي أن في ذلك خاصية طبية تمنع من قرب بعض الحيوانات كما أمر بذلك العائن، ويؤيده ما وقع في بعض طرقه فلينفض بها ثلاثا فحذى بها حذو الرقى في التكرير انتهى. وقد أبدى غيره حكمة ذلك، وأشار الداودي فيما نقله ابن التين إلى أن الحكمة في ذلك أن الإزار يستر بالثياب فيتوارى بما يناله من الوسخ، فلو نال ذلك بكمه صار غير لدن الثوب. والله يحب إذا عمل العبد عملا يحسنه. وقال صاحب النهاية: إنما أمر بداخلته دون خارجته، لأن المؤتزر يأخذ طرفي إزاره يمينه وشماله ويلصق ما بشماله وهو الطرف الداخلي على جسده، ويضع ما بيمينه فوق الأخرى، فمتى عاجله أمر أو خشي سقوط إزاره أمسكه بشماله ودفع عن نفسه بيمينه، فإذا صار إلى فراشه فحل إزاره فإنه يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخل معلقة وبها يقع النفض. قال البيضاوي: إنما أمر بالنفض بها لأن الذي يريد النوم يحل بيمينه خارج الإزار وتبقى الداخل معلقة فينفض بها. وأشار الكرماني إلى أن الحكمة فيه أن تكون يده حين النفض مستورة لئلا يكون هناك شيء فيحصل في يده ما يكره انتهى، وهي حكمة النفض بطرف الثوب دون اليد لا خصوص الداخلة. الله أعلم ما سبب اختيار الداخلة، مع أن الإنسان لو نزع عمامته ونفض بها لزال مع الفراش، أو كان معه رداء يحمله وحرك به إلى غير ذلك. لكن هذا أيضا يحمل على الظلام، على الظلام يحرضر الإنسان أن يضرب بيده على الفراش أو على الثوب، قد يكون هناك ما لا يحمد. أما إذا كان المكان ضوء فله أن يضرب بما شاء ولا يستخدم اليد مباشرة، عملا بالحديث أما داخلة الإزار الله أعلم ما الحكمة من ذلك. قوله: بما تحفظ به عبادك الصالحين. قال الطيبي: هذا الباء هي مثل الباء في قولك كتبت بالقلم وما مبهمة، وبيانها ما دلت عليه صلتها. وزاد ابن عجلان عند الترمذي في آخر شيئا لم أره عند غيره، وهو قوله: وإذا استيقظ فليقل الحمد لله الذي عافاني في جسدي ورد إلي روحي، وهو يشير إلى ما ذكره الكرماني. وقد نقلت قول الزجاج في ذلك في آخر الكلام على حديث البراء فيما مضى قريبا. وكذلك كلام الطيب. قال ابن بطال في هذا الحديث أدب عظيم، وقد ذكر حكمته في الخبر وهو خشية أن يأوي إلى فراشه بعض الهوام الضارة فتؤذيه. وقال القرطبي: يؤخذ من هذا الحديث أنه ينبغي لمن أراد المنام أن يمسح فراشه لاحتمال أن يكون في شيء يخفى من رطوبة أو غيرها. وقال ابن العربي: هذا من الحذر ومن النظر في أسباب دفع سوء القدر، أو هو من الحديث الآخر عقلها وتوكل وتوكل. قلت: وإما ورد ما يقال عنه النوم حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ما يقال عند النوم حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا وا إلى فراشه قال: الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وكفانا وآوانا، فكم ممن لا كافي له ولا مؤوي، أخرجه مسلم. والثلاثة: ولأبي داود من حديث ابن عمر نحوه، وزاد: والذي من عليه فأفضل، والذي أعطاني فأجزل. ولأبي داود النسائي من حديث علي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عند مضجعه: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت أخذ من ناصيته، اللهم أنت تكشف المأثم والمغرم، اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد سبحانك وبحمدك. ولأبي داود من حديث أبي الأزهر الأنماري أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أخذ مضجعه من الليل قال: بسم الله، وضعت جنبي: اللهم اغفر لي ذنبي واخسئ شيطاني وفكر هاني واجعلني في النداء الأعلى. وصححه الحاكم والترمذي وحسنه من حديث أبي سعيد رفع من قال حين يأوي إلى فراشه: أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه ثلاث مرات، غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر، وإن كانت عدد رمل عالج، وإن كانت عدد أيام الدنيا. ولأبي داود النسائي من حديث حفصة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم اقني عذابك يوم تبعث عبادك ثلاثا. وأخرجه الترمذي من حديث البراء وحسن، وهذا أصح مما ذكر قبله. حديث ابن عمر مذكور في الصحيح المسند الشيخ مقبل رحمه الله. وأما بعض هذه الأحاديث يحسنها الحافظ وهي إلى الضعف. تابعه هذا أبو ضمرة وإسماعيل بن زكريا عن عبيد الله، وقال يحيى بن سعيد وبشر عن عبيد الله عن سعيد بن أبي هريرة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه مالك بن عجلان عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. إلهنا بارك الله فيكم.